بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، من مسائل الأمر يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور، والأمر بإيجاب الفعل أمر به وبما لا يتم إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة. هذه من مسائل الأمر. المسألة الأولى: هل الأمر يقتضي التكرار أم لا؟ ففيه التفصيل الذي ذكره المحققون من الأصوليين. إذن صيغة الأمر تقتضي فعل المأمور مرة واحدة قطعا، ولا خلاف في ذلك إذا ما الخلاف فيما زاد على المرة وهو التكرار، بمعنى فعل المأمور به كلما قدر عليه المكلف. هل يقتضي التكرار أو لا؟ هل يقتضي التكرار؟ لا. فالأمر من حيث التكرار وعدمه له ثلاث صور، له ثلاث صور. أنا المسألة هل الأمر يقتضي التكرار، في المسألة الثانية سوف نذكرها هل يقتضي الفور أم لا. قوله يقتضي التكرار هنا أو لا يقتضي التكرار فيه ثلاث صور، يعني في بعض الصور يقتضي التكرار، في صور لا يقتضي التكرار. قوله هنا إما أن يقيد بما يفيد الوحدة، هذا يحمل على ما قيد به ولا يقتضي التكرار. إذا جاء في النص مقيدا بالوحدة فلا يقتضي التكرار لأنه جاء مقيدا، لكن عند الإطلاق، عند الإطلاق هل يقتضي التكرار أم لا؟ سوف يأتي طبعا المسألة. لا يقال مطلقا يقتضي التكرار، ولا يقال مطلقا يقتضي لا يقتضي التكرار أو يقتضي عدم التكرار، إنما فيه صور يقتضي فيها التكرار، صور لا يقتضي فيها التكرار. إذن إذا قيد بما يفيد الوحدة فهذا يحمل على ما قيد به على الوحدة، ولا يقتضي تكرار قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فظاهر الآية وجوب تكرار الحج بتكرار استطاع، لكن سيأتي ما يقيده الحديث: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. النص هنا ظاهره يقتضي وش
تكرار،
لكن يأتي ما يقيده هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سئل النبي صلى الله عليه وسلم على الحج قوله: في كل عام يا رسول الله لو قلت نعم لوجب. صح. فهنا أجاب صلى الله عليه وسلم أن الحج يكون مرة في العمر، مرة في العمر، إذن قيد به الوحدة، إذن يحمل على ما قيد به ولا يفيد التكرار. قوله: فأجاب بما يدل على أنه في العمر مرة واحدة، فيحمل الأمر في الآية الواحدة، لهذا الدليل من السنة. إذن إذا الأول قلنا إذا قيد بما يفيد الوحدة فلا يحمل على
التكرار،
نعم. الثاني يقيد بما يفيد التكرار، هي ثلاث صور له: صورة يقيد بما يفيد، صورة يقيد بما لا يفيد، صورة يطلق. الآن الصورة الثالثة هي التي فيها لا، أن يقيد بما يفيد التكرار، هذا شيء خلاف. صحيح أنه يحمل على المقيد به أراد التكرار كما رجح المصنف، والقيد قد يكون صفة وقد يكون شرطا، نعم. فالشرط قوله تعالى: إن كنتم جنبا فطهروا، إن كنتم جنبا فطهروا، يعني كلما وجدت الجنابة وجدت الطهارة، إذا تكررت الطهارة بتكرار الجنابة الشرط إن شرطية كنتم جنبا فتطهروا، إن كنتم جنبا فتطهروا، فتكرار الطهارة بتكرار الجنابة. إذن إذا قيد بما يفيد التكرار الراجح أنه يفيد التكرار إذا علق على شرط أو على صفة أو علة، صح ولا؟ يعني العلة طبعا الحكم يجري مع العلة وجودا وعدما، كلما وجد علة وجد الحكم. والصفة قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وين الصفة؟ السارق صفة، صفة يعني فاعل للسرقة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فكلما حصلت السرقة وجب القطع. إذن هنا تكررت وش الصفة، فتكرر القطع لأن القطع معلق به وصف، رحمه الله، القطع معلق به الوصف وهو السرقة. كلما وجدت السرقة وجد القطع، كلما وجد السرقة وجد القطع، فكلما حصلت السرقة وجب القطع وما لم يكن تكرار السرقة قبل القطع، لأن معروف المسألة إذا كان يعني تكرر السرقة، تكررت السرقة من المسلم فإنه يقطع مرة واحدة، لكن إذا سرق المرة الأولى ثم قطع ثم سرق المرة الثانية يقطع له مرة ثانية، لكن إن تكررت السرقة ولم يقطع إنما يقطع مرة واحدة، يقطع مرة واحدة. قوله هذا فيما إذا كان كل من الشرط والصفة علة ثابتة، كما مثلا يعني قد يكون الشرط ليس بعلة ثابتة أو الصفة ليس بعلة ثابتة. طبعا إذا علق على شرط والشرط بحسب ما يدل عليه، لأن قد يعلق على شرط ولا يتفرع، إذا علق على شرط ولا يتفرع، إذن إذا علق على شرط فهو بحسب ما يدل عليه ذلك الشرط. إذا كان يفيد التكرار فيكون للتكرار، وإذا كان لا يفيد التكرار فلا يكون للتكرار. نعم. مثال الأول، كلما جاء مثلا تقول كلما جاءك زيد أعطيه درهما، هذا يفيد التكرار. لماذا؟ لأنه أفاد هذا الشرط، أفاد التكرار، كلما جاءك زيد أعطيه درهما، كلما جاءك زيد أعطيه درهما، يعني إذا جاءك زيد أعطيه درهما، إذا تكرر المجيء كرر العطاء، كرر العطاء. إذن الشرط بحسب ما يدل عليه، يعني قد يكون هناك شرط ولا يفيد تكرار. نعم. مثال الثاني، تقول إن جاءك زيد أعطيه درهمان، إن جاءك زيد أعطيه درهمان، هل هنا يفيد التكرار؟ لا يفيد التكرار، إنما يكفي المرة الواحدة، ما سؤال، يكفي المرة الواحدة. لماذا؟ لأن هنا الشرط لم يفيد التكرار، الشرط هنا لم يفيد التكرار، ولهذا يكون للمرة الواحدة. إذن الشرط لا يكون للتكرار إلا إذا أفاد التكرار، فإن لم يفيد التكرار فلا يدل على التكرار، لما يدل على المرة الواحدة. نعم. قوله فيكون التكرار لوجود العلة، يكون التكرار لوجود العلة، بمعنى أنه كلما وجد العلة وجد الحكم، كلما وجد العلة وجد الحكم. فإن لم يكن علة ثابتة فلا تكرار، مثل إن جاء زيد فأعتق عبدا من عبيدي، هل كلما جاء زيد يعتق عبدا من عبيده؟ لا، مثل المسألة الثانية. فإذا جاء زيد حصل ما علق عليه الأمر، لكن لا يتكرر تكرر مجيئه، لا يتكرر تكرر مجيئه. لماذا؟ لأن هنا الشرط لا يدل على التكرار، لا يدل على التكرار. إذا قلنا المسألة الأولى يدل على المرة إذا قيد وفي المسألة الثانية إذا قيد بفيد التكرار يفيد التكرار إما شرط وإما صفة. وقلنا بأن الشرط يشترط فيه أنه يدل بذاته على التكرار، فإن لم يدل على التكرار فإنه لا يدل على التكرار إنما يدل على المرة. الآن الأمر المطلق الذي لم يقيد، يعني الأول قيد والثاني قيد والثالث لم يقيد، هل يدل على التكرار أم لا؟ هذا الخلاف الواضح في هذه المسألة. هذا فيه خلاف هل يختص التكرار أو لا، فمنهم من قال يختص، منهم من قال يقتضي التكرار. وهذا حكى الغزالي عن أبي حنيفة وابن القصار عن مالك، وهو رواية عن أحمد، اختارها أكثر أصحابه، لأن الأمر كالنهي، لأن الأمر كالنهي، يعني شبه الأمر بالنهي. الأمر هو طلب الفعل صح، والنهي طلب الترك، فلا يكون ممتثلا للنهي إلا إذا كان دائما تاركا، فقالوا لا يكون ممتثلا الأمر إلا إذا كان دائما فاعلا. شوف قاسوا الأمر على النهي، فقاسوا الأمر على النهي، يعني قالوا الآن النهي هو طلب الترك، فلا يكون ممتثلا للنهي إلا إذا كان مستمر الترك، ولا يكون والأمر هو طلب الفعل، ولا يكون ممتثلا إلا إذا كان مستمر فيه الفعل. وهل هذا صحيح؟ لا، غير الصحيح. يعني قوله أن الأمر كالنهي، في أن النهي أفاد وجوب الترك يعني دائما، والأمر كذلك أجاب وش أفاد وجوب الفعل دائما، هذا قولهم، يعني قاسوا الأمر على النهي. فإذا كان النهي يفيد الترك على اتصال أبدا، بمعنى الأمر يفيد الفعل على اتصال أبدا، وجب أن يكون الأمر يفيد وجوب الفعل على اتصال أبدا، وهذا معنى التكرار ومر به حسب الإمكان. القول الثاني، يعني القول الأول يفيد يقتضي التكرار، لكن الأمر الثاني أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، وهو صحيح والراجح، وهو الراجح، لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة، يتحقق بالمرة الواحدة بخلاف النهي، يعني النهي لا يفعل، لا يشتغل بالفعل، فهو ترك فقط، لكن الأمر فيه اشتغال به الفعل، واشتغال بالفعل دائما غير ممكن، مثل أقيم الصلاة، فمثلا اشتغال الإنسان بإقامة صلاة الظهر فيتكرر الفعل منه إلى أن يدخل وقت العصر، هذا غير ممكن، يعني لو قلنا بهذا القول لا تكررت الأفعال ولا تراكمت الأفعال، هذا غير ممكن، ولهذا يكون في الأمر بالمرة الواحدة، لأن الشغل المكلف نفسه بالترك فمثلا غير شغل المكلف نفسه بالفعل، لأن الفعل يكون وش دائما منشغلا، دائما منشغلا، فلا يستطيع أن يشغل بالأمور الأخرى. لو قلنا بأنه يفيد التكرار والأمر مثل النهي، وهذا فيه آثم. هذا قال والأصل براءة الذمة ما زاد عليه، يعني لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به تحقق بالمرة الواحدة. هم لا، إذا أمرك الشارع أن تفعل شيئا فإنه يحصل به المرة الواحدة، يعني براءة الذمة وسقوط الطلب يحصل به المرة الواحدة، وغير ممكن الاستمرار في الفعل كما قلنا، بل يخرج المكلف من عبادته المرة الواحدة ولا يلزمه تكراره والمداومة عليه، ذلك لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على مجرد إدخال ماهية الفعل، ماهية الحقيقة، ماهية الفعل في الوجود، يعني ماهية الفعل الحقيقة في الوجود لا على كمية الفعل، يدل على ماهية الفعل، حقيقة الفعل لا يدل على واش كمية الفعل، معناه يكون منه الاستمرار في الفعل، إنما يدل على الفعل مرة واحدة. ولهذا مثاله ضربه مثال من اللغة، لو قال السيد لعبده ادخل السوق واشتري تمرا، فاشتري تمرا هذا أمر، لو قلنا بالتكرار فنزال، ولكن يدخل السوق ويشتري 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 ثم يكون هذا الفعل مستمر، وهذا غير ممكن حتى من جهة العقل ولا من جهة ما يدل عليه اللفظ من اللغة، لم يعقل منه التكرار، ولو كرر العبد ذلك لحسن لومه لحسن لومه ولو لامه سيده على عدم تكرار لعد السيد مخطئا. إذن هذا اختيار المصنف هنا لأنه قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح، لكن التفصيل هو الأولى، التفصيل هو الأولى في هذا الباب. إذن قوله هذا اختيار المصنف هنا، فإنه قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح أي عند الإطلاق، وإما عند التقييد ذكرنا إن قيد المرة فيقيد بالمرة، وإن قيد به التكرار يقيد بالتكرار إذا علق على شرط أو صفة أو على سبب، لأنه يعني كلما دخل وقت الظهر كلما وجبت الصلاة، صح؟ كلما دخل وقت الصلاة وجب الوضوء، لأنه ليس الصلاة إلا بالوضوء، وهكذا فيكون مقيدا بعلة، لأن العلة تجب الحكم وجودا وعدم، كل ما وجدت العلة وجد الحكم معها، سواء كان شرط أو سبب أو صفة أو غيرها. إذا قالوا أي عند الإطلاق ما يدل عليه ما بعده، هو رواية عن الإمام أحمد قال أبو الخطاب، وهو الصحيح عند الحنفية، ورجح ذلك الطوفي صاحب مختصر الروضة عنده شرح عليه، ومال إليه ابن قدامة واختاره ابن الحاجب. أما ما قاله الأولون من أن الأمر كالنهي فغير صحيح كما ذكرت، لأن قالوا الأمر كالنهي، النهي لا يمكن الامتثال الأمر إلا النهي إلا به وش الاستمرار في الحركة، والأمر كذلك لا يمكن الامتثال به إلا باستمرار الفعل، وقلنا بأن الأمر ليس كالفعل، لأن الاشتغال بالأمر يكون شغلا للوقت دائما وتضيع عليه كثير من العبادات والتكاليف. قوله أما قاله الأول من الأمر كالنهي غير صحيح، لفرق بين الأمر والنهي، لأن الانتهاء عن الفعل أبدا ممكن، هذا ممكن، صح، ممكن شرعا، ممكن عقلا، ممكن واقعا، لكن الاشتغال بالأمر دائما غير ممكن، لا عقلا ولا شرعا ولا واقع، صح، فغير ممكن، فظهر الفرق، يعني في فرق بين الاشتغال بالنهي بالمنهي عنه، لأن يعني المنهي عنه الترك فإنه لا يحتاج إلى جهد، لكن الاشتغال بالأمر يحتاج وش إلى شغل الوقت ولا جهد وإلى آخره، فهذا غير ممكن. قوله أما ما فيه التكرار فذلك نصوص أخرى أو أخر، ما فيه التكرار فذلك نصوص أخرى وقرائن وأسباب توجب ذلك، لا يفيد التكرار بذاته، إنما إذا علق به قرينة أو بسبب أو بوصف أو شرط أو غيرها فإنه لا يفيد التكرار بمجرد الأمر، إنما إذا قيد بقرينة من القرائن، صح؟ لا كالصلاة، مثاله الصلاة، فإن تكرارها في كل يوم وليلة خمس مرات ليس لأجل الأمر بها، ليس لأجل الأمر بالصلاة، صح؟ لا، لماذا؟ إنما لتكرار أسبابها، يعني كلما دخل وقت الظهر وجب الظهر، كلما دخل وقت العصر وجب العصر، كلما دخل وقت المغرب وجب المغرب، وهكذا، كلما دخل وقت العشاء وجبت العشاء، كلما دخل وقت الفجر وجب الفجر، وهكذا، ليس لي نفس الأمر، إنما لوجود السبب، أسبابها، إنما لوجود الأسباب، لأنه تعلق بالسبب، والسبب يلزم من وجوده الوجود، يعني إذا وجد وقت الصلاة وجبت الصلاة. نعم. قوله إنما لتكرار أسبابها وهي الأوقات، مما يتعلق بهذا البحث مسألة إجابة مؤذن بعد مؤذن، هذا فيه خلاف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أما سمع المؤذن فليقول مهد ما يقول. الآن هل هنا يفيد التكرار ولا يكتفي بالواحد؟ هذا فيه محل خلاف معروف عند العلماء، ليس هناك نص طبعا يقطع النزاع، لكن الآن هذه المسألة ترجع إلى الأمر هل يفيد التكرار أم لا، والصحيح هل يفيد التكرار أو لا؟ لا يفيد. من قال لا يفيد التكرار فإنه واش تجيب مؤذنك فقط، من قال أنه يفيد التكرار فإنه واش تجيب كل مؤذن، تجيب كل مؤذن. من قال بالتكرار تجيب كل مؤذن، من قال بعدم التكرار لا تجيب إلا مؤذنا واحدا. ولهذا قال هنا ما يتعلق بهذا البحث مسألة إجابة مؤذن بعد مؤذن، هل يكتفي بالأول لأن الأمر يقتضي التكرار، أو يجب أو يجيب كل مؤذن من باب تعدد السبب؟ وهذا فيه احتمال، قوله فيه احتمال هنا، ليش؟ في من رجح القول أنه كلما سمع المؤذن، لأن سماع المؤذن سبب لإجابة المؤذن، كلما سمع المؤذن أجاب المؤذن، ليش؟ لأن الأمر هنا تعلق به سبب. لكن الصحيح أنه يكفي المرة الواحدة، يكفي المرة الواحدة. المسألة الثانية، إذن هذه المسألة هل يفيد التكرر أم لا؟ قلنا بأنه في ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقيد بالوحدة، فإن قيد بالوحدة فهو الوحدة، وإن نعم هذه مسألة أخرى. يعني الصورة الآن وش يقول على مؤذن؟ يعني في وقت واحد. الآن إذا كان نفس المؤذن ما كاش خير، يعني هذا معروف، لكن إذا كان تكرر الأذان في نفس الوقت هذا الخلاف. إذا كان مثلا بعض الأحيان يكون في البلد 10 مساجد تسمع كل المساجد، هل تجيب كل المؤذنين أم لا، أو يكفي المرة الواحدة؟ هي في خلاف فيه، يعني قوله الاحتمال هنا ليش؟ لأن كلا القولين له وجهة من النظر. من قال بالإطلاق عدم وجود السبب، قال إنما الإنسان مكلف بالصلاة مرة واحدة، فهمت؟ لأن الصلاة معلقة بأذان واحد، إذن فيكرر للمؤذن واحدة مرة واحدة. من قال بأن يفيد التكرار لأنه سمع نظر إلى جهة وش تعلقه بالسبب، واحد نظر من جهة وش تعلق هذا الصلاة بمؤذن واحد، فهي كل مرة واحدة. إذا نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فإنه فيه وش تكرار وش السبب، وهو سماح المؤذن، يعني كلما سمع المؤذن أجابه، نظر إلى هذا الجهة. فيما نظر إلى جهة تعلق الأذن بصلاة واحدة مؤذن واحد فيجيب بمؤذن واحد، فيما نظر إلى اللفظ نفس اللفظ فإنه يدل على وش على التكرار من جهة اللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث؟ وش من سمع المؤذن فليقل مثل ما يقول ما قال، يعني من سمع هذا شرط. إذا سمعتم المؤذن فقل مثل ما يقول، معناه هنا إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول، يعني كلما سمعت المؤذن، يعني كلما سمعت المؤذن هذا اللفظ على ظاهره يدل على العموم، لأن فيه قاعدة أصلية تقول ترك الاستفسار في مواضع الإجمال يزيد مزية العموم في المقال، وهذا مجمل. إذن فيكون من باب العموم، يعني كلما سمعت أي مؤذن لم يقيده بمؤذن ولم يقيده بوقت من الأوقات، لم يقل إذا سمعت المؤذن واحد في وقته، يعني هذا يحتمل، هذا القول يحتمل أنه كلما سمعت المؤذن ولو كان في وقت واحد وسمعت يعني المؤذنين يتكررون أو يتكرر الأذان في وقت واحد يدخل في العموم هذا، فهمت؟ لهذا قال فيه احتمال. ليش؟ لأن الترجيح في هذا المسألة شوية
هذا يدخل في صورة ثانية
تكرار صدر
أن يقيد بما يفيد
التكرار نعم. إذا نظرنا إلى جهة اللفظ إذا نظرنا إلى جهة اللفظ فإنه يفيد التكرار، يعني كلها تفيد التكرار، إذا نظرت لجهة اللفظ تفيد التكرار، لكن هذا في مسألة خلافية قلنا، هل يكتفي بمرة الواحدة أو يفيد التكرار؟ فهذا محل خلاف بين العلماء، لهذا تجد من العلماء من يقول بأنه يكتفي بمرة الواحدة إذا سمع المؤذن ومؤذنه هو الذي في مسجده أو أقرب مؤذن، فلا يفيد التكرار عنده. من نظر إلى اللفظ فقال هنا اللفظ مقيد به السبب أو بالشرط، فإنه يتكرر بتكرر السبب أو بتكرر الشرط. المسألة الثانية قوله ولا تقتضي الفور، طبعا عند الإطلاق، ولا تقتضي الفور عند الإطلاق بخلاف سافر الآن هي للفور، يعني عند الإطلاق إذا كان في قرينة في اللفظ فإنها تدل على الفور. قولك سافر الآن، الآلية هنا تدل على وش؟ الفورية، تدل على الفورية، كل الآن سافر الآن تدل على الفور، لكن الآن خلاف في إطلاق اللفظ لا يدل على الفور ولا غير الفور، هل يدل على الفور أم لا؟ قوله فسافر رأس الشهر، فهذا للتراخي لأنه فيه قرينة وهو رأس الشهر، والفور معناه المبادرة بالفعل عقب الأمر، يعني في أول وقت الإمكان، في أول وقت الإمكان، والتراخي تأخير الفعل عن أول وقت الإمكان، يعني يجوز تأخيره حتى وقت قبل خروج وقت الإمكان مثل صلاة الظهر مثلا، لهذا تجد الفقهاء يختلفون ما هو الواجب في صلاة الظهر، هل هو كل الوقت القدر المشترك كل الوقت، أو هو أول الوقت، أو هو آخر الوقت، هذا يرجع إلى مسألة يقتضي الفور أو لا يقتضي. من قال يقتضي الفور فقال الواجب أول
مبادرة.
نعم مبادرة السعي في أول الوقت. من قال للتراخي فالواجب هو آخر الوقت، وأما أول الوقت هذا مستحب. أولاد فقالوا مثلا صلاة الظهر، الظهر يبدأ من الفيء يعني من الزوال إلى أن يصبح كل شيء مثله، صح ولا لا؟ فقبل أن يصبح كل شيء مثله بقدر وش ما يصلي صلاة الواحد ذاك هو الواجب، ثم ذلك بقدر ما يصلي صلاة الظهر تامة هذا هو الواجب. الواجب هو الوقت الذي يكون في آخر الوقت، وأما قبله فليس بواجب. ليش؟ لأن الأمر ليس للفور عنده، ولهذا هذه المسألة يترتب عليها مسائل كثيرة، يترتب عليها مسائل كثيرة. من قال بأنه يقتضي الفور فمن كان عنده استطاعة في الحج فيجب عليه أن يبادر إلى الحج في أول وقته، يعني في أول وش قدر الإمكان. فمن قال بأنه لا يقتضي الفور فإنه يجوز تأخيره، يجوز تأخير الحج مثلا إلى وقت بحيث يتيقن أنه لا يهلك فيه، لكن لو تيقن أنه يهلك فيه فإنه لو مات ولم يحج هذا يأثم حتى من قال بعدم الفور. إذن قوله والقائلون بأن الأمر للتكرار يتفقون على أنه للفور، لأنه لا يمكن التكرار إلا إذا كان للفور، يعني لكن إذا كان للتراخي فما فائدة من التكرار، لأن التكرار يتحق بدون مبادرة، ولهذا التكرار يتحق إلا للمبادرة للفعل في أول وقته، وإن كان في آخر وقته لا يفيد التكرار. وأما القائلون بأن الأمر ليس للتكرار فاختلوا في ذلك على قوله، يعني قول القائلون بأن الأمر ليس للتكرار اختلفوا على قوله، من قال للتكرار قالوا للفور، من قال ليس للتكرار فيه قولان. نعم الأول أنها لا تقتضي الفور به قال الأكثر الشافعي وأكثر الأحناف، يعني قوله الأول أنها لا تقتضي الفور وبه قال الأكثر الشافعي وأكثر الأحناف، وهو رواية عن الإمام أحمد، بل الأمر لمجرد الطلب فلا يقتضي الفور ولا التراخي، وقد يقتضي لأن الغرض إيجاد الفعل ولو مرة واحدة من غير اختصاص بالزمن الأول أو الثاني، بل في أي زمان وجد فيه أجزاء. لهذا تجد بعض الفقهاء يقول صلاة الظهر صليها في أول وقت أو في وسط أو آخره، لأمل لماذا؟ لأن الأمر ليس لي نعم ليس للفور فبالتالي لكن الذين قالوا للفور قالوا بأنه واجب إتيانه في أول الوقت وهكذا. إذن القول الأول أنها لا تقتضي الفور، القول الثاني أنها تقتضي الفور، هو قول المالكية وبعض الشافعي وبعض الأحناف وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة، وهذا قول الراجح إن شاء الله لما يعني. القول الثاني هو الراجح من جهة الدليل الشرعي ومن جهة وش دليل العقل من جهتين، من جهة دليل الشرعي أن الله تعالى أمر به المسارعة إلى فعل الخيرات، ولا يمكن المسارعة إلا بالمبادرة إلى الفعل في أول الوقت، هذا لأن تأخير المأمور به إلى آخر الوقت ينافي الأمر بالمسارعة والمبادرة لأول الوقت. ولهذا قوله القول الراجح إن شاء الله هذا القول الثاني، وهو يدل أو تقتضي الفور لأدلة قوله تعالى مثلا في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، لأن فيه هنا وش المبادرة انتثار أمر الله تعالى والثناء على من فعل ذلك، ولا يكون إلا بإتيانه في أول الوقت. وقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، يعني الاستباق وهو وش المسارع إلى الفعل، وقال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، كذلك المسارع يدل على المبادرة إلى الفعل. وما جاء في قصة الحديبية، إذن الدليل من القرآن ثم الدليل من السنة، وما جاء في قصة الحديبية فيها أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احرقوا، قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، شاور أم سلمة ثم أم سلمة أمرته بأن يحلق، لأنه يريدون أن يقتلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. غضب النبي صلى الله عليه وسلم لعدم المبادرة دليل على الفور فورية، لأنه لو لم يدل على الفور ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم، كان مستحبا. غضب النبي صلى الله عليه وسلم دليل على وش على الفورية في هذا المقام، إذا أمرهم بالنحر ثم الحلق ولم يبادروا إلى الفعل، طبعا كانوا رضي الله عنهم ينتظرون وش أن يفعل هو، لأن عندما حلق ثم نحر بادر الصحابة إلى الفعل كما أمرته أم سلمة عندما شاورها. قوله وجه الدلالة أنه لو لم يكن الأمر للفور ما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على أم سلمة غضبا، ولا قال لها ألا ترين إلى الناس إني أمرهم بالأمر فلا يفعلونه كما في رواية ابن إسحاق. الثالث دليل الثالث وهو دليل عقلي أن المبادرة إلى بالفعل أحوط وأبرأ للذمة، المبادرة إلى الفعل أحوط وأبرأ للذمة وأدل على الطاعة، والتأخير له أفات، يعني لا يدري الإنسان إذا كان يعني أخر الفعل إلى آخر الوقت هل يعيش في ذلك الوقت أم لا، لا يدري، ولهذا فيه وش الاحتياط أنه يأتي بالفعل في أول الوقت، وفيه كذلك آفات أخرى وهو تراكم وش الواجبات، ولهذا قال ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز الإنسان عنها، حتى يعجز الإنسان عنها. وقوله كما أن الشرع، يعني الرابع دليل الرابع أن الشرع دل على اقتضاء الأمر الفور، كذلك اللغة حتى اللغة يدل، فإن السيد لو أمر عبده بأمر لم يمتثل فعاقبه فاعتذر العبد بأن الأمر على التراخي لم يكن عذره مقبول، طبعا لو السيد أمر عبده بأمر فلم يمتثل فعاقبه فجاء هذا العبد من أجل يحتج لم يكن كلامه مقبولا، لماذا؟ لأن اللغة يدل على أن الأمر يكون للفورية. وقال المسألة الثالثة من مسائل الأمر قوله والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. نعم، إذن هذه القاعدة فيها طبعا مسائل، هذه المسألة ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب، أو يعني يعبر عنها الأصوليون نعم الأحكام لها أو الوسائل لها أحكام المقاصد. معروف أن وسائل الواجبات واجبة، وسائل المستحبات مستحبة، وسائل المحرمات محرمة، وسائل المكروهات مكروهة، وسائل المباحات مباح. الأصل في الأشياء نعم، أو في الأعيان إباح نافعة الإباح، والمباح قد يكون وسيلة إلى الحرام فيكون محرما، قد يكون وسيلة إلى الواجب فيكون واجبا. وعبر به بعض الأصوليين بقوله ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم واش المستحب إلا به فهو مستحب، هذا ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو تركه واش واجب. قوله أي أن ما توقف عليه وجوب الواجب بطريق شرعي لتبرأ منه الذمة فهو واجب إذا كان ذلك في مقدور المكلف. وتحت هذه القاعدة صورتان، وذلك بناء على دخول مندوب الأمر. طبعا المصنف كما ذكرنا بأنه لا يدخل المندوب في الأمر، والصحيح أنه يدخل في الأمر لأنه طاعة، والطاعة امتثال الأوامر. يعني كثير الأصوليين يقولون بأن الأمر للوجوب فقط ولا يدخل فيه المستحب، والصحيح أن المستحب داخل في الأمر، داخل في الأمر للأمر به، وهو طاعة، والطاعة هو امتثال الأوامر. امتثال الأوامر قد تكون مستحب وقد تكون على وجه اللزوم واجب. إذن ذكر هنا تحت هذه القاعدة صورتان، ذلك بناء على دخول مندوب في الأمر. الصورة الأولى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة، والأمر بستر العورة أمر بشراء ويسترها. وهذا التمثيل فيه نظر، لأن قلنا هذه القاعدة يعبر عنها بعض الأصوليين بالوسائل تأخذ أحكام المقاصد، الوسائل يجب أن تكون مباحة. قوله هنا كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء بالطهارة، الأمر بالطهارة مأمور به شرعا، والتمثيل الصحيح يقال شراء الماء مأمور به شرعا أم لا؟ لا، الطهارة مأمور بها شرعا، الصلاة مأمور بها شرعا. إذا الصلاة واجبة، إذا دخل وقت الصلاة واجبة، فالصلاة لا تتم إلا به شرطها وهو الطهارة. إذا الطهارة مأمور بها شرعا، لأن الشرط واجب شرعا، صح ولا لا؟ إذا فإذا دخل وقت الصلاة وجبت الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بالطهارة، فبحث عن الماء فلم يجد إلا بالشراء، فيقال بأن الشراء هنا أصبح واجبا لتعلقه بواجب. هذا التمثيل الصحيح، ولهذا يقال شراء الماء هنا مباح، ولكن عندما تعلق به الواجب أصبح واجبا، أصبح واجبا كستر العورة شرط في صحة الصلاة. يقال شراء الثوب مباح، دخل وقت الصلاة عنده مال فلا يستطيع أن يصلي إلا بستر العورة فهو غير ستر العورة، فهنا يقال بأنه شراء الثوب واجب لتعلقه بالواجب، ويصبح شراء الثوب هنا واجبا، ليس تمثيل بستر العورة من أجل الصلاة، لا، لأن ستر العورة أصلا وش شرط، هو واجب هم لا. إذن قوله هنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كشراء الماء عند دخول الصلاة وعدم وجود الماء للطهارة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ولا يمكن الصلاة إلا بالطهارة، ولا يمكن هذه الطهارة إلا بشراء الماء، فشراء الماء واجب. كذلك شراء الثوب، لا يمكن ستر العورة في حال دخول الصلاة إلا بشراء الثوب، فشراء الثوب في هذه الحالة واجب. والأصل أن شراء الثوب والأصل أن شراء الماء مباح. إذن هذه كما قلنا فرع عن قاعدة الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. فوسائل الواجبات واجبة ووسائل المستحبات مستحبة. وجه هذه الصورة أنه لو لم تجب الطهارة مثلا لوجوب صلاة لجاز تركها، ولو جاز تركها لجاز ترك الواجب وتوقف عليه لازم باطل. وقلنا بأن هذا التمثيل يعني الكثير من الأصوليين أو المحققون من الأصوليين ردوه. لماذا؟ لأن الطهارة مأمور بها شرعا، وهو يريد أن يمثل في التبيئ المباح. يعني الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، المقاصد شرعية والوسائل مباح، الوسائل مباح. فالوسائل إذا كانت لها تعلق بالشرع أو المباحات، إذا كانت وسائل إلى الواجبات فتعتبر واجبة، إذا كانت المباحات وسائل للمستحبة تصبح مستحبة ليس لذاتها لتعلقها. ولهذا الثاني أو القاعدة هذه لها صورتان، الصورة الثانية ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. فالأمر بالطيب يوم الجمعة كما في حديث ابن عباس وعصيبه من الطيب، شراء الطيب أصبح مندوبا، شراء السواك من أجل التسوك للوضوء والصلاة واجب، لأن النبي قال لولا أن أشق على أمة الأمر بسواك عند كل الصلاة أو لا
مستحب
لأمرتهم بالسواك عند كل الصلاة وفي رواية عند كل وضوء. فشراء السواك مستحب ليس بواجب. لماذا؟ لأن استعمال السواك عند الوضوء وعند الصلاة مستحب، كذلك استعمال عند الصلاة الجمعة الطيب عند صلاة الجمعة أصبح مستحبا وشراؤه مستحبا، لأنه ما لا يتب المندوب إلا به فهو مندوب. وهذا فرع كذلك عن القاعدة الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، وسائل المستحبات مستحب. وهذه الصورة لا تدخل على رأي المصطفى أنه لا يرى أن المندوب مأمور به، وصحيح أنه مأمور به، قلنا لأنه طاعة والطاعة تتابع الأوامر سواء كانت على وجه اللزوم أو لا على وجه اللزوم. المسألة الرابعة هذه مسائل الأمر، قوله إذا فعل خرج عن العهدة، يعني إذا فعل وش المأمور به، إذا فعل المأمور به خرج عن العهدة، بمعنى أنه سقط عنه الطلب وبرئت ذمته. قوله فعل ابن المجهول أي فعل المأمور به، والعهدة بضم العين تعلق الأمر بالمأمور، تعلق الأمر بالمأمور، معنى أن المأمور إذا فعل ما أمر به على وجه صحيح فإنه يخرج عن عهدة ذلك الأمر ويصف ذلك الفعل بالإجزاء، وهذا سبق في الصحيح والفاسد. إذا فعل المكلف الفعل على وجه صحيح فإنه يخرج عن عهدة ذلك الأمر ويوصف ذلك الفعل بالإجزاء. والإجزاء معناه براءة الذمة سقط الطلب، والفعل قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، وذكرنا في غير الصحة صح ولا لا، لأن الصحة تتعلق بأفعال المكلف، قد تتعلق بالعبادات، وقد تتعلق بالعقود صح ولا لا. قلنا بأن العبادة الصحيحة هي ما برئت به الذمة وسقط عنها الطالب صح، والعقد الصحيح ما واش يترتب واش أثره على فعله، يترتب الأثر على الفعل. مثل الشراء والبيع، البيع والشراء تترتب ثمرة واش البيع والشراء هو انتقال الملكية من البائع إلى المشتري مثلا صح ولا. والعبادة هو براءة الذمة وسقوط الطلب، أن يأتي بها على وجه شرعي بحيث أنه يسقط عنه الطلب، الشارع لا يطالبه وتبرأ ذمته. سمعت تبرأ ذمته. قالوا الإجزاء معناه براءة الذمة وسقوط الطلب، وأما الإثابة على الفعل فليست من لوازم الإجزاء، لأنه قد يثاب على الفعل ولا يكون فعله مجزئا، قد يكون ناقص، قد يثاب على الفعل ويكون الفعل ناقص. صعب لا. قوله أما الإثابة على الفعل فليس في لوازم الإجزاء، فقد يحصل الإجزاء وبراءة الذمة ولا يحصل الثواب، لا يحصل الثواب. لماذا؟ كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الإنسان إذا باع في وقت الجمعة ثم صلى الجمعة فإنه وش صلاته صحيحة مجزئة، لكن الثواب لا يثاب عليها. لماذا؟ لأن النهي عن شيء يقتضي فساد المنهي عنه. لماذا؟ لأن الطاعة هنا تقابل المعصية، فإن ثواب الطاعة يقابل به جزاء المعصية، فإنه يسقط عنه الطلب وتبرأ ذمته لأنه أدى الصلاة على شروطها وأسبابها، لكنه لا يكون له ثواب لواش مقابلة المعصية، لأن النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه. قوله هنا أما الإثابة على الفعل ليس من لوازم الإجزاء، فقد يحصل الإجزاء وراء الذمة ولا يحصل الثواب، قد يكون مثابا ولا تبرأ الذمة. فمثال أول قول الزور والعمل به في الصيام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الآن هل الصيام يبطل بقول الزور والعمل به أو لا؟ لا يبطل. إذن هنا نسميه هذا الفعل وش مجزي، لكن هل يثاب عليه؟ لا يثاب عليه. لماذا لا يثاب عليه؟ قال يثاب عليه لكن يقابل وش في الميزان المعصية. لهذا قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، فقول الزور والعمل به في الصيام أوجب إثما يقابل ثواب الصوم، يقابل ثواب الصوم. وقد اشتمل الصوم على الامتثال المأمور به والعمل منهي عنه، فبرئت الذمة الامتثال ووقع الحرمان للمعصية. لماذا؟ لأن المعصية توازن الثواب، تبرأ ذمته، لأن أدى وش الصيام صام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولم يأتي بما يبطل الصيام، فصيامه من جهة صحيح مجزي، غير أن وش لا ثواب فيه لمقابلة المعصية. هذا قوله فبرئ الذمة للامتثال لأن أداه بشروطه وعدم وجود الموانع وجمع وجود الأسباب، وقع الحرمان للمعصية. والثاني كأن يفعل فعلا ناقصا عن الشرائط والأركان فيثاب على ما فعل ولا تبرأ الذمة. إذن في الأول تبرأ الذمة ويسقط الطلب لكن لا ثواب فيه. الثاني يثاب عليه لكن لا تبرأ الذمة ولا يسقط الطلب، يبقى الشارع يطالبه بالفعل أو بتمام الفعل. كان يفعل فعلا ناقصا عن الشرائط والأركان فيثاب على ما فعل ولا تبرأ الذمة إلا بفعله كاملا. فإذا أخرج الزكاة ناقصة فإنه يخرج التمام، وإذا ترك شيئا من واجبات الحج كالمبيت بمزدلفة فإنه يجبر بالدم، أو إذا لم يحرم يعني بالإحرام اللباس، إذا كان لم يلبس اللباس الإحرام فإنه عليه الدم. حجه صحيح يثاب على حجه لكن يجبره بالدم، أو حلق شعره قبل وش التحلل فإنه هنا يجبر بالدم، فيثاب على الحج لكن يبقى الشارع يطالبه بالتمام، يطالبه بالتمام تمام الفعل، لأنه هذا الفعل ناقص إذن فيسمى هذا الفعل غير مجزي، يثاب عليه لكن غير مجزي. قوله إذا ضحى بمعيبة وجبت عليه السليمة، لأنه ضحى بمعيبة فله ثواب التضحية لكن وجبت عليه أن يضحي بالسليمة. وكذلك إذا فوت الجمعة بقي في العهدة، ف فالنقص إما أن يجبر بجنسه، النقص إما أن يجبر بجنسه كالصلاة، السهو يجبر الصلاة بجنسه هو السجود صح، أو ببدله بدل عنه ليس من جنسه صح ولا لا، مثل الحج يجبر به الدم ليس من جنسه، أو بإعادته كاملا، بإعادته كاملا كالذي يجامع قبل التحلل الأول فإنه وش عليه حج، عليه بدنه وعليه حج من قابل صح ولا لا، يأتي بدله كاملا أو يبقى في العهدة فيأثم صاحبه، يبقى في العهدة يعني يطلب، يبقى الشارع يطالبه بالفعل ولم يؤذه هذا يأثم، يبقى الإثم عليه صح ولا لا، فعله لكن كان ناقصا ولم يجبره ولم يعيده فهذا يأثم لعدم إجباره أو عدم إعادته. إذا نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.